وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل معكم هذه الحلقة من هذه الأكاديمية المباركة التي شع نورها في العالم الإسلامي. نسأل الله عز وجل لكم ولنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأخوة المشاهدون، درسنا لهذا اليوم كما هو معلوم لديكم درس في عمدة الفقه بإذن الله عز وجل. يسرنا أن يكون معنا شارحا له ومبينا لأحكامه فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون نرحب بفضيلته، أهلا وسهلا بكم شيخ سعد.
حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين.
معنا أيها الأخوة المشاهدون من داخل الاستوديو مجموعة من طلبة العلم، أسأل الله عز وجل أن يوفقهم وييسر لهم أمرهم ونحييهم، فأهلا وسهلا بكم يا شباب. أيها الأخوة المشاهدون، لاتصالاتكم ومشاركاتكم يسرنا أن تتصلوا على الأرقام التي تخرج لكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الشبكة العنكبوتية. نستهل هذه الحلقة أيها الأخوة المشاهدون بأجوبتكم للأسئلة أو أسئلة المراجعة للدرس السابق في كتاب الغصب. نبدأ في ذلك يا شيخ سعد.
طيب لا بأس، نقرأ الأسئلة أولا.
نعم، نعطي الاسم ثم بعد ذلك نعطي السؤال وسؤالا آخر كما هي عادتنا.
طيب.
الأخت خديجة من المغرب أجابت على السؤال الأول الذي هو ما الذي يلزم الغاصب رده حتى تصح التوبة؟ قالت يلزمه 4 شروط. يلزم عليه إذا أراد أن يتوب أولا أن يلتزم بشروط التوبة: الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إليه وأن يرد المغصوب إلى غاصبه، ولا تصح توبة إلا بذلك مع التحلل منه وطلب العفو منه. أيضا يلزمه رد المغصوب بزيادته وبنمائه المتصل والمنفصل، ويلزمه أن يرد أجرة مثله خلال مدة الغصب لأنه عطل صاحبه بالانتفاع بها، ويلزمه أن يتحلل ويطلب منه العفو لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة من أخيه فإن فقد شرط من هذه الشروط. طبعا ما أكملت الظاهر الله.
نعم الحديث. مظلمة لأخيه.
نعم. فإن فقد شرط من هذه الشروط فتوبته لا تصح، لأن هذه حقوق العباد وهي عظيمة عند الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين.
نعم، نشكر الأخت على هذه الإجابة التي نعتبرها إجابة نموذجية ومتكاملة.
نعم. نأتي إلى الأخ توفيق محمود من مصر. الأخ توفيق نجيب على سؤاله الثاني، حكم الدفاع عن المال، لكنه ما كتب السؤال يا شيخ.
طيب ما خل، لا بأس، هو كان السؤال ما حكم الدفاع عن المال مع ذكر الدليل.
نعم جيد. نعم. قال: حكم الدفاع عن المال جائز وليس واجب، والدليل حديث أبو هريرة: جاء رجل فقال: يا رسول الله، رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه أحمد ومسلم.
نعم. طيب.
هذه إجابة الأخ توفيق محمود. نأتي إلى شموخ من مصر، كذلك أجابت جزاه الله خيرا. كذلك الأخت مريم من السعودية أجابت وفقها الله. كذلك المفكرة من السعودية كذلك أجابت أو أجاب ما أدري. أم فجر من السعودية كذلك، أم فجر أجابت السؤال الثاني مرة أخرى. خلود من السعودية كذلك أجابت جزاها الله خيرا. رياحين من مصر كذلك أجابت جزاها الله خيرا. فدا من لبنان كذلك أجابت، وأم ذر من ليبيا، ومنى من السعودية، وأم أيوب من المغرب، وأسماء من الإمارات، طلحة من السعودية، فاطمة، صالح من السعودية، فاطمة من الولايات المتحدة الأمريكية كتبتها باللغة الإنجليزية، غادة من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الإجابات.
نعم، نشكر الإخوة والأخوات جميعا على هذه الإجابات. بالنسبة للسؤال الثاني كان عن حكم الدفاع عن المال، الإجابة أيضا نعتبرها إجابة نموذجية من الأخ، فالجواب الصحيح أن الدفاع عن المال جائز وليس واجبا، وذلك لأنه يجوز للإنسان يهب ماله ابتداء فلا يجب عليه الدفاع عنه، لكن يجوز للإنسان أن يدافع عن ماله ولو بقتل الآخذ، لكن كما ذكرنا في درس الأمس لا بد من إقامة البينة عند قتل الصائل. وأما الدفاع عن النفس وعن العرض، نسألك يا شيخ طارق،
الدفاع عن النفس
هل هو واجب أو جائز؟
هذا واجب.
واجب، أحسنت. الدفاع عن النفس وعن العرض واجب، أما الدفاع عن المال فإنه جائز وليس واجبا.
أحسنت من شيخ. نكمل يا شيخ.
طيب بقي معنا مسألة في باب الغصب،
نعم،
متعلقة بالإتلافات، يذكرها بعض الفقهاء ويلحقونها بباب الغصب، متعلقة بإتلافات البهائم. إتلافات البهائم، نقول جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، العجماء جرحها جبار. ومعنى العجماء يعني البهيمة، وجرحها جبار، وفي رواية للبخاري عقلها جبار، أي هدر، معنى جبار يعني هدر. فيكون المعنى أن تصرفات البهيمة وما تتسبب فيه هدر على من تسببت عليه. فلنفترض مثلا أن جملا تسبب في جرح إنسان أو في قتله، فإنه لا يتحمل أي مسؤولية، صاحبه صاحب هذا الجمل لا يتحمل شيئا، لأن العجماء جرحها جبار وعقلها جبار، فهدر لأنها لا تعقل. ولكن هذا عند جمهور العلماء محمول على البهيمة التي ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب، لكنها انفلتت بنفسها من غير تفريط مصاحبها في حفظها، فهذه إذا ما تتلفه لا يضمنه صاحبها. أما التي تكون يكون لها قائد وسائق فيجب عليه أن يحفظها بالليل، ويجب على أصحاب المزارع والحوائط حفظها بالنهار، وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث حرام ابن سعد ابن محيصة أن ناقة للبراء ابن عازب دخلت على حائط قوم، يعني ما معنى حائط؟ يعني بستان قوم، فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن على أهل المواشي حفظها بالليل. وبناء على ذلك ما تتلفه المواشي بالليل يضمن، وما تتلفه بالنهار فإنه لا يضمن. هذا هو الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كما ذكرنا في البهائم التي أصحابها يعني يقودونها ويحفظونها، أما البهيمة التي فلتت من صاحبها فإن جميع إتلافاتها هدر لقوله العجماء جرحها جبار. وقد ذكر الله عز وجل قصة لداود وسليمان في حكمين حكما بهما في غنم قوم رعت عنب آخرين فأفسدته، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، قيل إن هذا الحرث كان كرما يعني عنبا، إذ نفشت فيه غنم القوم، النفش هو الرعي ليلا يعني رعته ليلا فأفسدته، فهنا اختصم أهل الحرث مع أهل الغنم، فرفع أهل الحرث أهل الكرم رفعوا القضية إلى داود عليه الصلاة والسلام، وكان يقضي بين الناس لكي يحكم في هذه القضية، فحكم فيها داود عليه الصلاة والسلام واجتهد في الحكم، فحكم بتضمين أصحاب الغنم قيمة المتلف، يعني قيمة ما أتلفته من هذا العنب، فرأى أن قيمة المتلف يعادل الغنم كلها، فحكم بأن يقوم أهل الغنم بإعطاء أهل الحرث غنم أغنامهم، يقول سلموا لهم أغنامهم مقابل ما أتلفته من هذا العنب. كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن مسعود هو كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم. إذن هذا هو حكم داود عليه الصلاة والسلام. فقال سليمان أو غير ذلك؟ قال وما ذاك؟ قال تدفع الكرم إلى صاحب الغنم، يعني تدفع العنب إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها، حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها. فهذا معنى قول الله عز وجل ففهمناها سليمان، يعني تعطي صاحب الغنم تعطيه العنب وتعطي صاحب العنب الغنم، فصاحب الكرم ينتفع بالأغنام وصاحب العنب نعطيه لصاحب الغنم لكي يصلحه ويقوم بتعهده حتى يعود كما كان. فهذا يأخذ أغنام هذا وهذا يأخذ كرم هذا، حتى إذا عاد الكرم كما كان يعود لصاحب الكرم كرمه ولصاحب الغنم غنمه. وكان هذا الحكم حكما صوابا، وقد فهمه الله عز وجل سليمان. قال الله تعالى وإنما قلت الصواب، يعني مصيبا لحكم الله تعالى. قال الله تعالى فهمناها سليمان، فأثنى الله عز وجل على سليمان بهذا الفهم العميق والدقيق للقضية، ولكن هذا لا ينقص من قدر داود عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال سبحانه وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. وفي هذا دلالة على أن القاضي أن الله عز وجل يفهمه الحكم في القضية، ولهذا فينبغي له أن يضرع ويلجأ إلى الله عز وجل في أن يفهمه الحق والصواب فيها، وأن يقول يا مفهم سليمان فهمني. وهكذا أيضا طالب العلم عامة ينبغي في المسائل التي تشكل عليه أن يلجأ إلى الله تعالى حتى يفهمه هذه المسائل، لأن العلم أيضا فهم يفهمه الله عز وجل من يشاء. ولذلك قال أوتوا العلم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فالله تعالى يؤتي العلم من يشاء، ويؤتي الفهم من يشاء، ويؤتي الحكمة من يشاء. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أشكلت عليه مسألة استغفر الله تعالى كثيرا، قد يصل إلى 1000 مرة، ثم دعا يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. نعود لمسألة إتلاف البهائم. نحن قلنا ذكرنا التفصيل فيها، ولكن هل هذا التفصيل ينطبق على الجمال السائبة في الطرقات في الوقت الحاضر والتي تتسبب في إتلافات عظيمة وتتسبب في إهدار أرواح وكذلك ممتلكات وأضرار بالغة لمن يسير للسائرين بالسيارات؟ هل تنطبق هذه الأحكام على الجمال السائبة في الطرقات؟ ما رأيكم؟ نعم
تنطبق هذه الأحكام يا شيخ،
تنطبق. فنضمن مثلا صاحب الجمل
الأضرار مترتبة،
أضرار مترتبة في الليل أو في النهار؟
في الليل.
وأما في النهار فلا يضمن،
لا يضمن في النهار.
أي نعم، هذا هو الأصل. ولكن في الحقيقة نجد أن هذه الجمال السائبة تسببت في أضرار كثيرة، تسببت في وفيات، وتسببت في إصابات بالغة، وتسببت في أضرار عظيمة. ولذلك فإن العلماء المعاصرين اجتهدوا فيها، وقد درس هذا الموضوع مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة في الدورة 22، وأصدر فيها قرارا بعدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق المعبدة بالإسفلت إذا تلفت نتيجة اعتراضها الطرق المذكورة وهي هدر وصاحبها آثم بتركها وإهمالها لما يترتب على ذلك من أخطار جسيمة تتمثل في إتلاف الأنفس والأموال وتكرار الحوادث المفجعة، ولما يترتب على حفظها وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة وأمن الطرق، والأخذ بالحيطة في حفظ الأموال والأنفس تحقيقا للمقتضى الشرعي وتحريا للمصالح العامة وامتثالا لأمر ولي الأمر. فهذا اجتهاد من مشايخنا وعلمائنا في هيئة كبار العلماء في هذه القضية، ولا شك أنه اجتهاد في محله، فإن هذه الجمال كما ذكرنا تسببت في إزهاق الأرواح وفي إتلاف الأنفس وفي أضرار بالغة لا تخفى، وحينئذ هي هدر على أصحابها سواء كانت بالليل أو بالنهار، بل ينبغي أن يعزر أصحابها الذين يتركونها في تجوب وتسير في الطرقات العامة وتتسبب في هذه الأضرار، تتسبب في إتلاف الأنفس، تتسبب في إزهاق الأرواح، تتسبب في الأضرار بالممتلكات. ينبغي يعني أن حتى يعزر أصحابه، ليس فقط أنها هدر على أصحابه، بل ينبغي تعزيرهم على هذا الإهمال وهذا التفريط الذي يتسبب في هلاك الأنفس. إذن يعني العلماء المعاصرين هنا وهم يتمثلون في هيئة كبار العلماء اجتهدوا هذا الاجتهاد، فرأوا أن هذه الجمال السائبة في الطرقات أنها هدر على أصحابها، وأن ما ذكره العلماء في التفصيل في جناية البهائم أنه لا ينطبق على هذه الجمال السائبة في الطرقات. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل وأحكام هذا الباب، وننتقل بعد ذلك إلى باب الشفعة.
نعم.
إذا كان هناك من أسئلة أو ننتقل إلى باب الشفعة. ما أدري شيخ طارق، ننتقل إلى الشفعة.
في سؤال يا شيخ في نفس الدرس من الإنترنت من أخت شموخ.
طيب نأخذ سؤال وسؤالين ثم نعم.
تقول أشكلت علي جزئية، إذا غصب أرضها فزرعها، ذكر المؤلف أن عليه قلع الزرع وأجرة الأرض وأرش نقصها، فإن كان قد حصد الغاصب الزرع قال عليه ردها وأجرتها، رغم أن الغاصب في الحالة الثانية استفاد من الأرض أكثر، فكيف نعامله كمن يعني أجرها؟ قال فإن أدرك قبل حصاده خير بين تركه بالأجرة وأخذ الزرع بقيمته. سؤالي، من المخير هنا؟ هل هو الغاصب أم مالك؟ وهل يؤمر بقلع الزرع إن كان قبل الإثمار فإن أثمر لا يقلعه؟ نرجو من فضليتكم.
نعم، المخير هو المالك وليس الغاصب. المخير هو المالك، وذكرنا في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في درس الأمس، على الأخت أن تراجعه. ونحن نقول إن هذا المالك مخير، إن شاء ألزم الغاصب بقلع الزرع، وإن شاء استأجره بقيمة مثله إلى حين الحصاد، وإن شاء أيضا قبل قيمته وتركه للغاصب، فهو يعني بالخيار. التخيير هنا يرجع للمالك وليس للغاصب.
حسنت، هذه هي سؤالها.
طيب ننتقل بعد ذلك إلى باب الشفعة. الشفعة معناها في اللغة مأخوذة من الشفع، والشفع هو الزوج، وسميت الشفعة بذلك لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. وقيل إن الشفعة مأخوذة أو مشتقة من الزيادة، لأن الشفيع بالشفعة يزيد ملكه. وقيل إنها مأخوذة من الشفاعة، وذلك لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد أن يبيع داره أتاه جاره أو وشريكه يشفع إليه فيما باع فيجعله أولى بالمبيع من غيره. هذا يعني هو اشتقاقها اللغوي، ومعناها في اصطلاح الفقهاء استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. أعيد التعريف مرة أخرى، تعريف الشفعة استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. نوضح هذا الكلام بمثال. لنفترض يا شيخ طارق أنا وأنت مشتركان في أرض مثلا لي نصفها ولك نصفها، ثم فوجئت أنا بأنك قد بعت نصيبك ولم تخبرني بهذا، بعت نصيبك على الأخ عبد الرحمن مثلا أو على زيد من الناس، خلنا نقول على زيد من الناس ربما نتكلم فيه. ففوجئت بزيد يأتي إلي ويقول أنا أصبحت شريكا لك، أنا أرضى بأن تكون شريكا لي لأنني أعرفك وأعرف طيب أخلاقك وأعرف حسن تعاملك، ولكن زيد من الناس ما أرضى بمشاركته، ومعلوم أن الشركة مظنة للمنازع ومظنة للخصومة، وقد يرتاح الإنسان لإنسان ولا يرتاح لآخر، قد أرتاح لفلان من الناس ولا أرتاح لفلان، فكيف بهذه الأمور التي فيها مشاركة وفيها أموال وفيها؟ فهنا عندما يأتي شريك جديد ويدخل علي، أليس علي ضرر من هذه الشركة؟ نعم، إذن يكون علي ضرر بهذا الشريك الجديد، وأنت تقول لي أنا حر في مالي، لست بالذي تمنعني من أن أبيع ولا ألزم بأن أبيع عليك، لكن هنا جعل الشارع لي الحق في أن أنتزع حصتك التي بعتها من المشتري من زيد، أنتزعها منه انتزاعا قهرا، وأقول لك كم اشتريتها؟ فإذا قال مثلا اشتريتها ب50,000، أقول خذ هذه 50,000 وتكون الأرض كلها لي. هذه تسمى شفعة.
شفعة.
لعل الصورة واضحة.
وضحت الصورة.
وضحت الصورة. فإذا نعود للتعريف، يمكن قبل أن نوضح المثال يمكن التعريف ما كان واضح. استحقاق الشريك، انتزاع حصة الشريك، استحقاق الشريك الذي هو في هذا المثال أنا مثلا، أن أنتزع حصة شريكي الذي هو أنت ممن انتقلت إليه، أنت بعتها على زيد فأنتزعها من زيد الذي انتقلت إليه هذه الحصة بعوض مالي، لا بد أن يكون ذلك بعوض، بثمنه الذي استقر عليه العقد. فأقول كم بعت زيدا؟ تقول بعته مثلا ب50,000، فأقول خذ هذه 50,000 وتكون الأرض كلها لي. هذه تسمى بالشفعة.
الشفعة.
تسمى بالشفعة. وبهذا يظهر المقصود من الشفعة والحكمة مشروعية الشفعة، وهي إزالة الضرر عن الشريك، إزالة الضرر عن الشريك، هذه الحكمة من مشروعية الشفعة. قال ابن القيم رحمه الله، قال من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد اتيانها بالشفعة، فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين في الغالب، ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وبالشفعة تارة أخرى، فإذا أراد بيع نصيبه كان شريكه أحق بنصيبه من الأجنبي، وبذلك يزول ضرر الشركة ولا يتضرر في الحقيقة، لا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن. فالآن أنا يزول عني الضرر، لكن هل عليك أنت ضرر؟ ليس عليك ضرر في هذا، لأنك أنت أخذت نصيبك، أخذت في هذا المثال 50,000. المشتري منك هل عليه ضرر؟
لا،
ليس عليه ضرر،
رجع
لأنه رجع إليه الثمن، لكن بالنسبة لي زال عني الضرر، زال عني الضرر الشركة. فإذا فيها إزالة الضرر وليس فيها إضرار بأحد، لا للشريك الآخر ولا للمشتري. فكانت إذا مشروعية الشفعة من محاسن هذه الشريعة، وقد كانت الشفعة موجودة عند العرب، كانت موجودة عند العرب في الجاهلية فأقرها الإسلام. وقد جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال مقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال ابن منذر أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. ففي الأرض والدار والحائط الشفعة محل إجماع بين أهل العلم. الشفعة حق شرعي يجب احترام هذا الحق ويحرم التحيل لإسقاطه بأي صورة من الحيل. ومن صور التحيل إسقاط الشفعة مثلا أن يظهر الشريك أنه وهب نصيبه لآخر، لأنه سيأتينا من ضمن الشروط أن الشفعة لا تستحق أو لا تجب إلا بشروط، ومنها البيع، فلا تجب في موهوب. فهنا بعض الناس قد يأتي ويتحيل بأنه قد وهب نصيبه لفلان من الناس ولم يبعه. ففي مثالنا السابق تقول أنت شيخ طارق، تقول والله وهبت نصيبي لزيد، أنا ما بعته، ولكن في الحقيقة أنك بعته، فهذا يعتبر حيلة لإسقاط الشفعة، وهذا لا يجوز. أيضا من صور التحيل أن يتفق الشريك مع المشتري على رفع الثمن رفعا باهظا. يعني مثلا
بدل 50 مثلا 200,000،
يعني مثلا نعم أنت تريد أن تبيع نصيبك، أتيت فلان من الناس قلت له يا فلان أنا أريد أن أبيع نصيبي، قال طيب فلان سيشفع علي شريكك، فاتفقت أنت وإياه على رفع الثمن، فبدل ما تبيع مثلا نصيبك ب50,000 قلت له أقول له أنني بعتك ب100,000 أو ب150 حتى نعجزه فلا يشفع، هذا لا يجوز. فمثلا عندما يأتي زيد من الناس ويقول أنا اشتريت نصيب شريكك وأصبحت شريكا لك، أقول أريد أن أشفع لي، قال أشفع، أنا اشتريتها ب100,000 مع أنها في الحقيقة ما تساوي 50,000، فهذا هذه الحيلة حرام ولا تجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وهذا هو الدليل على تحريم الحيل على محارم الله تعالى، ومنها الحيل لإسقاط الشفعة. لا تستحلوا ما استحلت اليهود فترتكبوا محارم الله بأدنى الحيل. طيب لنفترض أن هذا حصل وأن الشريك احتال، هو اتفق مع المشتري على إسقاط الشفعة بهذه الحيل، إما بأن يظهر بأنه قد وهب أو بأن يرفع الثمن، فهل تسقط الشفعة؟ نقول أنها لا تسقط، بشرط أن أستطيع إثبات أن الشريك قد تحيل. مثلا يعني تحدث هو والمشتري عند أناس فشهدوا بأنه قد تحدث برفع الثمن أو بأنه قد وهب نصيبه وفي الحقيقة لم يهبه، أو بأي وسيلة من وسائل الإثبات. فإذا استطعت أن أثبت بأن شريكي قد تحيل لإسقاط الشفعة فإن الشفعة لا تسقط وتبقى. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل ولا تتغير حقائق العقود بتغير العبارة. قال المؤلف رحمه الله في تعريف الشفعة وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة الشريك من يد المشتري، تكلمنا عن تعريف الشفعة. قال ولا تجب إلا بشروط سبعة، يعني أن الشفعة مقصوده ولا تجب يعني لا تثبت، مقصوده بالوجوب هنا الثبوت وليس المقصود الوجوب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فإن الشفعة لا تجب على، لا يجب علي أن أشفع، لا يجب عليك أن تشفع. يعني في مثالنا السابق لا يجب علي أن أشفع فأشتري نصيب الشريك، ربما أنني أفرح بأن تبيع نصيبك، ربما أن يكون هذا المشتري الذي انتقل إليه نصيبك إنسانا يكون أفضل. إنسانا فاضلا ذا خلق، فيعني لا تجب الشفعة. وليس مراد المؤلف الوجوب هنا الوجوب المعروف في الاصطلاح وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن مقصوده هنا بالوجوب الثبوت، يعني لا تثبت الشفعة إلا بشروط سبعة. الشرط الأول قال أحدها البيع فلا تجب. طيب نقرأ عبارة المؤلف حتى نربط الإخوة المشاهدين بعبارة المؤلف. نعم تقرأ لنا عبد الرحمن.
ترفع المايك شوي عبد الرحمن.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تجب إلا بشروط سبع، أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض ولا عوض
ولا عوض خلع
ولا صداق.
طيب، إذا هذا هو الشرط الأول، البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق، لا بد أن تكون في عوض مالي ببيع وشراء. أما إذا كان هبة فإنها لا تثبت الشفعة. فلو أنك أيها الشريك وهبت نصيبك لإنسان، فشريكك الآخر ليس له أن يشفع. وهكذا أيضا في الموقوف لا تثبت فيه الشفعة. ففي مثالنا السابق، لو أنك أوقفت نصيبك على زيد من الناس فلا تثبت الشفعة حينئذ، يسقط حقي في الشفعة، أو على فقراء أو مساكين أو غير ذلك. ولا عوض خلع ولا صداق، لو أنك جعلت نصيبك عوض خلع أو صداق فهنا أيضا تسقط الشفعة. فلا بد إذن أن تكون عن طريق عوض مالي، يعني ببيع أو شراء. الشرط الثاني، نعم،
أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس.
طيب، الشرط الثاني أن يكون عقارا، الشرط الثاني أن يكون عقارا، و يعني يكون مثلا في أرض ممكن قسمتها، يكون في دار ونحو ذلك، يعني يكون في عقار من العقارات، وما يتبع العقار من غراس وبناء ونحو ذلك. بناء على هذا الشرط لا تثبت الشفعة في المنقولات. المنقولات هل هي عقار؟ ليست عقار،
ليست عقار،
ليست عقار. المنقولات مثلا السيارة، السيارة من المنقولات، فعلى رأي المؤلف لا تثبت الشفعة فيها. ففي مثالنا السابق، لو أننا اشتركنا في سيارة ثم أنت بعت مثلا لنصفها ولك نصفها، ثم بعت نصيبك على زيد من الناس، فعلى رأي المؤلف ليس لي الحق في الشفعة، لا تثبت الشفعة. لماذا؟
لأنها منقولة،
لأنها ليست عقار وإنما منقولة من المنقولات. ولكن هذا القول ليس محل اتفاق بين العلماء، وإنما هو محل خلاف. فمن الفقهاء من قال إن الشفعة تثبت في المنقولات، وذكروا لذلك، يعني استدلوا لذلك بعموم الأدلة الدالة على الشفعة، وأيضا بأن المعنى الذي لأجله شرعت الشفعة وهو إزالة الضرر عن الشريك، كما أنه موجود في العقار فهو أيضا موجود في المنقولات، أليس كذلك؟
نعم،
موجود في المنقولات. ففي مثال السابق مثلا، عندما تبيع نصيبك من هذه السيارة يأتي معي شريك جديد، ربما أتضرر بمشاركته.
ولكن المنقولات يا شيخ هل تجزأ يعني؟
لا، هي ما تجزأ أيضا، العقار لا يجزأ.
أنا أقصد مثلا الأرض، العقار أو غيرها، ممكن تقسم يعني أقسام أجزاء.
نعم،
هل يعني في السيارة لا يمكن تجزئتها؟
لا، يمكن المهم الشفعة،
مثلاً
الشفعة ممكنة. الشفعة ممكنة. أنا الآن سيدخل على شريك جديد، بل ربما أن أحيانا يكون الضرر في المنقولات أشد من الضرر في العقار.
نعم،
فمثلا لو كنت أنا وإياك مشتركان في السيارة مثلا، نؤجرها أو نعمل عليها أو كذا، فعندما يأتي معي شريك جديد سأتضرر ضررا كبيرا، ربما يكون أشد من الضرر في العقار.
أحسن،
سيأتي معي شريك جديد لا أعرف أمانته، لا أعرف صدقه، لا، فالضرر واقع في الحقيقة. فإذا نظرنا إلى المعنى الذي لأجله شرعت الشفعة، نجد أنه كما أنه موجود في العقار أيضا هو موجود في المنقولات. ولهذا فإن أكثر محققين من أهل العلم على أن الشفعة تثبت في المنقول، وهذا هو القول الراجح في المسألة، والله أعلم. وبناء على ذلك مثلا نقول إذا اشترك اثنان في محل بضائع، اشترك مثلا في بقالة أو اشترك في محل بيع أقمشة أو في محل مثلا بيع هواتف، اشترك رجلان ثم تفاجأ أحدهما بأن شريكه قد باع نصيبه على آخر وسيأتي مع الشريك جديد، فبناء على رأي المؤلف هل تثبت الشفعة أو ما تثبت؟
لا تثبت،
لا تثبت. كان المؤلف يرى أن الشفعة لا تثبت في المنقولات،
في المنقولات،
وعلى القول الذي رجحناه تثبت،
تثبت
لأن هذه من المنقولات وهذا هو القول الصحيح. فنقول يجوز لك أنت أيها الشريك أن تنتزع نصيب شريكك من المشتري وتقول للشريك كم بعت نصيبك، أو تقول المشتري كم اشتريت نصيب شريكي، إذا قال مثلا بمئة ألف تقول خذ هذه مئة ألف واصبح المحل كله لي. فتثبت إذن القول الصحيح أنه تثبت الشفعة في المنقولات. طيب الشرط الثالث،
قبل أن ننتقل للشرط الثالث يا شيخ معنا اتصال.
طيب نعم.
أبو صالح من الرياض، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أقول سؤالي للشيخ سعد الله يحفظكم، هل للجار حق الشفعة في عقار جاري؟
هل للجار؟
للجار حق الشفعة في عقار، مثلا جارك بيبيع بيته مثلا، هل لك حق الشفعة؟
نعم، سؤال جيد. نعم،
جزاكم الله خير.
مفهوم السؤال شيخ.
نعم واضح. هذا إن شاء الله، هذه مسألة ستأتي إن شاء الله سنشرحها بالتفصيل.
تفضل.
طيب الشرط الثالث نستمع أخ عبد الرحمن. نعم.
أن يكون شقصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
نعم نعم نعم، فلا شفعة. نعم، الشرط الثالث أن يكون شقصا مشاعا، مشاعا المقصود بالمشاع يعني غير محدد، الذي يكون بنسبة، بنسبة مثلا الثلث الربع النصف، هذا هو المقصود. فلا بد أن يكون هذا الذي المشفوع فيه يكون شخصا مشاعا. أما إذا كان مقسوما ومحددا فإنه لا شفعة فيه، لا شفعة فيه. يعني مثلا أن لي هذه الأرض وأنت لك هذه الأرض وهي مقسومة أرضي وواضحة معالمها و يعني حدودها وأنت أرضك واضحة، إذن لا شفعة، لا شفعة. لا بد أن يكون هناك اشتراك على سبيل الشيوع، لي النصف ولك النصف، لي ثلاث أرباع ولك الربع
بالنسبة،
لي الثلث ولك الثلثان، وهكذا. فيكون اشتراك على سبيل الشيوع، هذا معنى قوله أن يكون شقصا مشاعا. أما لو كانت هذه الأرض كلها لي وهذه الأرض كلها لك، هنا لا شفعة. قال فأما المقسوم المحدد فلا شفعة فيه، لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني معنى وقعت الحدود يعني اتضحت القسمة وصرفت، اتضحت بالقسمة مواضعها، وصرفت الطرق يعني بينت مصارفها فلا شفعة، لأن الأرض صارت بعد القسمة غير مشاعة. الشرط الرابع. نعم.
أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه.
أن يكون مما ينقسم يعني مما يمكن قسمته، كأرض ودار كبيرة. أما إذا كان مما لا يمكن قسمته فلا شفعة. أخذوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الحديث الشفعة. نعم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. هذا يفهم منه أن ما لا يقسم وما لا يمكن قسمته لا شفعة فيه. ما لا يقسم كيف يكون؟ يعني ما لا يقسم تكون مثلا أرض صغيرة أو محل صغير، دكان صغير، إذا قسم
انتفى نفعه.
نعم، لا يمكن الانتفاع به، لا يمكن الانتفاع به، فهنا يقولون لا شفعة، لا بد أن تكون فيما يمكن قسمته. وقال بعض أهل العلم إن الشفعة تثبت فيما لا يقسم، لأن الضرر ربما يكون فيه أشد، فأنت إذا بعت نصيبك ربما لا يمكنني أن أستفيد من, 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 من نصيبي لوحدي، وسيدخل معي شريك جديد، فالضرر المعنى الذي لأجله شرعت الشفعة موجود، كما أنه موجود فيما ينقسم فهو موجود فيما لم ينقسم. ولذلك فإن القول الصحيح أنه تثبت الشفعة أيضا فيما لا ينقسم، كما أنها تثبت فيما ينقسم وما يمكن قسمته. الشرط الخامس، نعم قبل هذا، قبل ننتقل الشرط الخامس، يذكر الفقهاء هنا شفعة الجوار، وهي التي سأل عنها الأخ قبل قليل.
نعم مصالح
شفعة الجوار، هل تثبت الشفعة للجار في نصيب جاره أو أنها لا تثبت؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. المشهور من مذهب الحنابل أنها لا تثبت للجار في نصيب جاره، لأنه يشترطون أن يكون المشروع فيه شخصا مشاعا، وحينئذ لا تثبت شفعة الجوار. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان بين الجارين اشتراك في حق من الحقوق فإنها تثبت شفعة الجار لجاره، وإذا لم يكن هناك اشتراك فلا شفعة. كأن يكون مثلا بينهما واد، أو يكون بينهما بئر مشتركة، أو يكون بينهما طريق مشترك، أو يكون بينهما جدار مشترك، فهنا تثبت الشفعة. أما إذا لم يكن بينهما اشتراك في أي شيء فلا شفعة.
الشفعة في, في, في نفس المشترك،
لا لا
في البئر فقط، أو في كل شيء،
كل شيء كل شيء. و يعني في نصيب جارة، في نصيب جارة عموما، نصيب جارة الذي باعه. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وذكر ذلك الإمام ابن القيم، وقال إذا كان بينهم اشتراك في حق من الحقوق كجدار أو طريق أو بئر ونحو ذلك، والقول الذي عليه أكثر المحققين هو ثبوت الشفعة في هذه الحال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الدليل لهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، وفي رواية بسقبه بالسين وبالصاد، وكلاهما صحيح. ومعنى السقب أو الصقب معناه القرب والملاصقة، يعني أن الجار أحق بجاره، الجار أحق بصقبه. زاد وهذا الحديث في صحيح البخاري، زاد الترمذي: ينتظر بها إذا كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار. خرجه أبو داود والترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. قال ابن القيم: هذا القول هو القول الصواب الوسط الجامع للأدلة، أنه إذا كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء ونحو ذلك ثبتت الشفعة، وإن لم يكن بينهما حق مشترك البتة، بل كان كل واحد منهم متميزا في ملكه وحقوق ملكه فلا شفعة. وهذا هو الذي نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي طالب، وهو أعدل الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. بناء على ذلك، إذا كان إنسان يسكن بيتا، وهذا البيت مستقل عن بيت جاره، مستقل بسوره وجداره، ثم إن جاره باع بيته، فهل تثبت الشفعة هنا؟
لا، الاستقلال لا يثبت.
نعم هنا لا تثبت الشفعة. لماذا؟ لأنه ليس بينهم اشتراك.
نعم.
هذا مستقل عن جاره، ليس بينهم أي اشتراك، فلا تثبت الشفعة هنا. طيب، بعض البيوت أحيانا يكون الجدار مشترك، بعض البيوت يكون الجدار بينها مشترك موجودة هنا في الرياض وفي غيرها، فإذا باع الجار نصيبه هل تثبت الشفعة لجاره صاحب البيت الملاصق له والمشترك معه في جداره أم لا؟ نعم نعم عبد الرحمن،
لا لا تثبت.
الجدار مشترك تثبت أو ما تثبت؟
الجدار لا يعتبر بنيان.
طيب عبد الرحمن، تثبت
تثبت
لأن بينهما اشتراك في جدار، بينهما جدار الآن مشترك فتثبت. نحن قلنا قاعدة قول الصحيح أنه إذا كان بينهما اشتراك في جدار أو في بئر أو في طريق أو في واد فتثبت الشفعة، تثبت شفعة الجار في حق جاره. إذا لم يكن بينهما أي اشتراك فلا تثبت. فهنا إذا كان الجدار مشتركا فتثبت الشفعة.
والأمور المعاصرة شيخ كالكهرباء والعداد والماء،
لا لا هذه ما تثبت بها.
كما سألت الأخت أمة الله من السعودية تقول العداد وغيرها.
العداد إذن الناس كلهم مشتركين في الكهرباء.
نعم
نعم. فإذا لابد من شيء يعني واضح، من جدار أو دا أو طريق أو مثلا واد هنا تثبت، أو بئر فهنا تثبت الشفعة. أما إذا لم يكن هناك أي اشتراك فلا شفعة. هذا هو القول الصحيح الذي عليه أكثر محققين من أهل العلم، وهذا هو حاصل كلام أهل العلم في شفعة الجوار، مع أن المؤلف يرى أنها لا تثبت الشفعة، ولكن نقلنا القول الآخر عن ابن قيم وابن تيمية وابن قيم وأكثر محققين من أهل العلم، وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي طالب أن الشفعة تثبت بهذا الشرط، بأن يكون بشرط أن يكون بينهما اشتراك في حق من الحقوق من طريق أو واد أو جدار أو بئر أو غير ذلك. طيب، الشرط الخامس من شروط الشفعة نستمع له، ما دي بقي مع الوقت ولا نقف عند هذا؟
ما أدري الأخوة. طيب، بقي سبع دقائق كما يشير لنا الأخوة.
طيب، فرصة إذا كان في أسئلة.
مجموعة في مجموعة من الأسئلة.
طيب،
هنا
نقف إذن عند الشرط الخامس. نقف عند الشرط الخامس لأن بقي معنا حقيقة مسائل كثيرة في الشفعة. طيب، نرجع الكلام عنها في إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
هنا يا شيخ سؤال عن الشفعة، وهناك سؤال كذلك عن وديعة. يا شيخ هل نعرض الأسئلة؟
نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالدرس.
ماشي. طيب، سؤال الأخت غزلة من المغرب تقول: إذا لم يعلم الشريك بالبيع إلا بعد مرور وقت الشفعة فكيف يعمل لاسترداد الحصة المباعة؟
إذا لم يعلم فإن حقه ثابت ينتظر بها إن كان غائبا، فإذا كان مثلا مسافرا ولم يعلم فإن حقه ثابت في الشفعة. وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أيضا أن الشفعة ليست على الفور، ليست على الفور، وأن حق الإنسان في الشفعة باق، وأن حديث الشفعة كحل العقال حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت. سنبين هذا كله إن شاء الله في الدرس القادم. لكن الأخت تقول إن هذا الإنسان لم يعلم بالبيع إلا بعد مدة، فنقول ما دام أنه لم يعلم فحقه في الشفعة باق وثابت، متى ما علم يشفع إن أراد. نعم.
طيب، الأخت أو الأخ مصعب من المغرب يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بارك فيكم وفي علمكم، ما الدليل الذي استدل به المصنف في عدم ثبوت الشفعة في المنقولات؟
نعم.
وهل للرأي الراجح دليل من غير الدليل العقلي الذي ذكرتموه؟ بارك الله فيكم.
نعم، هو الدليل الذي استدل به في عدم ثبوت الشفعة في المنقولات هو حديث جابر: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحدود وذكر الطرق، فدل ذلك على أن الشفعة إنما تكون فيما يكون فيه حدود وطرق، وهو العقار ونحوه. أما المنقولات فإنه لا يكون فيها طرق ولا حدود. هذا دليل، يعني استدلوا بمفهوم هذا الحديث، استدلوا بمفهوم هذا الحديث، لكن هذا الاستدلال محل نظر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الشيء الذي كان موجودا وشائعا عند الناس في ذلك الوقت، لكنه لم ينفي ثبوت الشفعة في المنقولات، وقد وردت آثار تدل على ثبوت الشفعة في المنقولات. ثم أيضا إذا نظرنا إلى المعنى الذي لأجله شرعت الشفعة، هو كما أنه موجود في العقار فهو أيضا موجود في المنقولات، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، بل كما قلنا ربما يكون الضرر في المنقولات أشد من الضرر في العقار ونحوه، فيكون إثبات الشفعة في المنقولات أولى من إثباتها في العقار في بعض الأحيان، في بعض الأحيان وليس دائما، في بعض الأحيان. فإذن استدلالهم فقط إنما هو بمفهوم هذا الحديث. طيب
يا شيخ، بالنسبة للاتصالات معنا الآن وبعدها نأخذ الأسئلة المراجعة.
نعم.
حتى ما يفوتنا الوقت. أبو خالد من جدة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أبو خالد.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل معك الشيخ.
الشيخ سعد، كيف حالكم؟
حياكم الله، بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم يا شيخ. أقول الشيخ لو أن الشريك حفظك الله عجز عن يعني أن يشتري يعني قيمة الشيء المباع، هل في مدة يعني تعطى له حتى يستطيع أن يعني توفر له المبلغ ثم يدفع المبلغ يعني يسترد الشيء الذي يبيعه من نصيبه؟
نعم. ما معه سيولة حالية؟
ما معه سيولة حالية.
سؤال واضح. نعم.
طيب سؤال واضح يا شيخ يا أبو خالد. يحيى من أبها، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وتنقص على الجهاز التلفاز الأحفاظ. السلام ورحمة الله.
ما أخي ما أخي تماما يا أخي. ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يحفظك، في سؤال الله يحفظك.
تفضل تفضل.
إذا كان الأرض مملوكة لجدي مثلا.
نعم.
ثم آلت إلى أحد الأشخاص عن طريق الإرث أو التعصيب، يعني توفي المالك الأصلي ثم عصب فيها هذا الرجل وأخذها.
نعم.
ولي جزء يسير منها ثم باعها، ولكنه أغلظ في القيمة، اتفقه الرجل الذي باعها عليه بكتابة قيمتها بمبلغ أعلى.
يعني هي لما انتقلت بالإرث كان معك شريك؟
نعم نعم.
أي كان في شريك؟
أي نعم
نعم.
فانتقلت بالإرث هذا إلى قريبي هذا اللي أخذها عن طريق الإرث.
طيب.
ثم باعها على شخص آخر، ولكن بدل ما باعها مثلا 50,000 حطها 200,000.
نعم.
من أجل أن يحرمنا نحن الأقارب من شراء
إسقاط الشفعة، لأجل إسقاط الشفعة. نعم.
أي نعم. فهل يجوز أن نستحلفها شرعا المبلغ الذي شرى به أو باع به؟
هل عندكم إثبات بأنه قد رفع السعر؟
أي نعم يا شيخ.
طيب نجيبك إن شاء الله.
نجيبك يا شيخ يحيى.
جزاك الله خير. الله
قبل الإجابة يا شيخ لتنا نأخذ الأسئلة حتى ما يتعلق لنا.
طيب.
في الدرس ولا نأخذ الأسئلة.
طيب الأسئلة نرجو من الأخوات يعني الذين يتابعون معنا هذا الدرس كتابتها والتفاعل يعني معنا الإجابة عليها، ونستعرضها إن شاء الله في بداية الدرس القادم. السؤال الأول، ما معنى الشفعة لغة واصطلاحا مع التمثيل، أو نقول اصطلاحا فقط، ما معنى الشفعة اصطلاحا مع التمثيل، يعني في اصطلاح الفقهاء مع التمثيل. السؤال الثاني، ما حكم التحيل لإسقاط الشفعة مع ذكر الدليل والتمثيل، يعني نريد الدليل على حكم التحيل لإسقاط الشفعة، ونريد مثالا للتحيل لإسقاط الشفعة. إذا السؤال الثاني، ما حكم التحيل لإسقاط الشفعة مع ذكر الدليل والتمثيل. نعم نعود
إجابة الأسئلة الشيخ بأقل من الاختصار حتى الشيخ.
طيب.
إجابة أبو خالد من جدة، لو أن يقول يشترك.
نعم فهمت سؤال.
نعم
أبو خالد، هو سوف إن شاء الله نسلط الضوء على الإجابة عن سؤال أبو خالد في
الشروط.
الدرس القادم إن شاء الله في الشروط. في هل تكون الشفعة على الفور أو أم تكون على التراخي؟ سأتكلم عن هذا بالتفصيل. فنقول للأخ أبو خالد يتابع معنا إن شاء الله الدرس يوم الأحد القادم بعد العصر، وإن شاء الله سوف تكون إجابة مفصلة ووافية إن شاء الله في حينها
بإذن الله. الأخ يحيى من أبها، مسألة
نعم الأخ يحيى يقول أنه حصل تحيل إسقاط الشفعة. تحيل إسقاط الشفعة محرم، لكن المهم هو أن يستطيع إثبات هذا التحيل بأن يكون هذا الشريك قد اتفق مع المشتري على رفع الثمن. فإذا استطاعوا إثبات ذلك فإن حينئذ لا يسقط حقهم في الشفعة، لا يسقط حقهم في الشفعة. ولهم إذا لم يجدوا إثباتا أن يحلفوه، أيضا أن يحلفوه عند القاضي. المهم أن حقهم باق ما دام أن شريكهم قد تحيل برفع الثمن لإسقاط الشفعة عن طريق القاضي. نعم عن طريق المحكمة.
أحسنتم يا شيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة المشاهدون، لا يسعنا في نهاية هذه ونهاية هذا الدرس إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ترك الختلان عضوية التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كما يسرنا أن نشكر الطلبة الذين وجدوا معنا داخل الاستوديو، نسأل الله عز وجل لهم التوفيق. كذلك نشكركم أنتم، وإلى درسنا القادم إن شاء الله يوم الأحد القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين